بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته أعظم مما حصله. لا يزال في فضيلة الذكر وذم الغفلة عن ذكر الله. فإذا أراد بذلك الإعراض عن الله سبحانه وتعالى أي عن ذكره وعن دينه فنعم، فالإعراض عن دين الله عز وجل وعن شرعه جملة وتفصيلا يعتبر كفرا. لكن لو أراد لو أقبل عبد على الله كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه، معنى غفل عن الذكر، فتكون هذه العبارة فيها نظر. قال: وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وهذا الحديث لا يصح، بهذا اللفظ. وذكر عن معاذ يرفعه أيضا: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. أسانيده فيها ضعف، لكن بمجموع ما في الباب من الأحاديث يدل على أن له أصل. قال: وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. فهذا مرسل ومعناه صحيح. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء أو جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل، أن يجلو ما بها من الدرن، ويجلو ما بها من الغفلة والغشاوة ونحو ذلك. وهذا له معان كثيرة تدل، له أدلة كثيرة تدل عليه. كحديث: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. حديث الأغر بن يسار. وقد مر معنا حديث عبد الله بن بس أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لكل شيء سقالة. قال: أي جلاء. وإن سقالة القلوب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله. قال: والجهاد في سبيل الله. قال: ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. هذا ضعيف جدا، لا يصح بهذا اللفظ. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك الذكر صدئ، فإذا ذكر جلاه، أي جل ذلك الصدع عن القلب. وصدع القلب بأمرين. صدع بمعنى الوسخ أو يعني ما يصيب الحديد مما يسمى بالذحل ونحوه. قال صدع. قال وصدع القلب بأمرين بالغفلة والذنب، يعني شبه ما يصيب القلب بالصدع بسبب الغفلات والذنوب، وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر، فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدع متراكبا على قلبه وصدعه بحسب غفلته. وإذا صدع القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، لأنه إذا تكاثر الصدع على القلب وتكالبت الفتن عليه يصبح أسود، ما يرى الحق حقا والباطل باطلا، تنقلب عنده الموازين والمفاهيم. قال فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لأنه لما تراكم عليه الصدى أظلم فلم تظهر فيه صور الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصدى واسود وركبه الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هذا إذا أصاب القلب والعياذ بالله أصبح قلبا مطبوعا عليه أسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وسببه الذنوب والمعاصي. فالكفار أخبر الله عز وجل عنهم أن على قلوبهم الران ولذلك لا يفقهون. قال فسد تصوره وإدراكه فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا، وهذا أعظم عقوبات القلب، وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى، فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرط لم يقتدي به ولم يتبعه، فإنه يقوده إلى الهلاك. ليس المقصود بالاقتداء به والاتباع أنه يتخذ شخصا فيأخذ جميع أقواله على عواهنها، إنما المقصود يتخذ له قدوة صالحة، رجل صالح يقتدي به فيما وافق الكتاب والسنة، فيما وافق الحق، هذا هو المقصود، ويتأسى به في ذلك، لأنه ليس بمعصوم. ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع وكان أمره فرطا، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. وفسر بالإتراف أي قد أفرط، وفسر بالهلاك أمره فرطا أي هلاكا، وفسر بالخلاف للحق، وكلها أقوال متقاربة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، وكان أمره لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك أي إذا وجده من هذا الصنف ممن أغفل الله قلبه عن ذكره، وممن هو صاحب هوى متبع لهواه، وممن أمره فرط بمعنى ضائع مخالف للحق ونحو ذلك، قال فإن وجده كذلك فليبعد عنه. وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليتمسك بغرزه، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر. فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، مر الحديث. وفي المسند مرفوعا أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون، وهذا الحديث لا يصح، من حديث أبي سعيد الخدري من رواية دراج ابن سمعان عن أبي الهيثم وروايته عنه منكرة، فلا يصح هذا الحديث أكثروا ذكر الله حتى يقال مجنون. إلى هنا والحمد لله والسلام.